السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا أسعد كثيرا بانضمامكم لركب هذا البودكاست وإبداء آرائكم ومقترحاتكم في خانة التعليقات وتقييمكم أيضا للبودكاست. أسعد أكثر بانضمامكم لخدمة أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة لنقدم فيها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الوصول الأول إلى الحلقات العامة والاستماع لها قبل الجميع والاستماع لجميع الحلقات بدون إعلانات. أيضا يريدني كثير من هذه الأسئلة أن بعض الأحيان تختلط الحلقات الخاصة بالمشتركين مع غيرها، ولكن من يستطيع أن يدخل على تطبيق أبل بودكاست يستطيع أنه يختار خيار حلقات المشتركين. مجرد أن يضع هذا الاختيار في الاستماع ستظهر له الحلقات الخاصة فقط بالمشتركين. طبعا الحلقات الخاصة بالمشتركين هي مكتبة تتجاوز 100 حلقة خاصة فقط لمن اشترك. أيضا هذا بالإضافة إلى الحلقات العامة اللي يستطيع أي مستمع كريم أن يستمع لها. طريقة الاشتراك في هذه الخدمة تجدونها في صندوق وصف هذه الحلقة. في حلقة اليوم إن شاء الله سنجيب عن هذا التساؤل: كيف كان الأمويون في الأندلس يستقبلون الرسل ويعقدون المعاهدات؟ طبعا لما نقصد بالأمويين هنا نقصد بالنظام الحكم الأموي، سواء في عهد الإمارة أو عهد الخلافة، وقد فصلنا يعني في حلقات سابقة الفرق ما بين عهد الإمارة وعهد الخلافة في الأندلس. طبعا بشكل جدا مختصر، يعني لأنه مثل ما ذكرنا هذا الكلام في حلقات سابقة، الاختلاف يعني له جذور يعني أساسية وله مسببات يعني كثيرة، لكن خلاصتها أنه الإمارة كان يطلق على الأمير فلان من الأمراء، أما الخلافة فكان يطلق عليك خليفة للمسلمين، فالأول أمير أما الثاني خليفة، والخليفة كما هو معلوم يعني هو اللقب الأكبر والأعظم اللي يستخدم، أما الإمارة فهي الأقل يعني درجة من الخلافة. طبعا لا يخفى عليك أيها المستمع الكريم أنه الدولة الأموية في الأندلس يعني كانت دولة يعني كبيرة، والموقع الجغرافي لهذه الدولة يعني حتم عليها أنها يجب أن تقيم علاقات مع الدول المحيطة بها، ونقصد بالدول المحيطة بها الدول الأوروبية أو الدول الفرنجية كما يقال عنها في ذلك الوقت، وأيضا دول الشمال الأفريقي، وهي كانت دول إسلامية في ذلك الوقت. طبعا مثل ما ذكرنا الموقع الجغرافي يجعل الدولة الأموية تسعى إلى ما يسمى يعني في زماننا اليوم التوازن السياسي والتوازن الدولي، إنه الدولة دولة كبيرة، دولة لها ثقلها العسكري والسياسي والاقتصادي، فبالتالي يعني هذه الأمور جعلت الدول المجاورة لها وأيضا جعلت الدولة الأموية نفسها تريد أن تقيم يعني علاقات مع هذه الدول. ولا يخفى عليك أيها المستمع الكريم أن النصارى اللي كانوا يحيطون في الدولة الأموية وخصوصا في الشمال الأفريقي كان يعني مهمتهم الأولى ورغبتهم الأساسية هم أن ينهوا هذا الوجود الإسلامي في الأندلس، فهذا الأمر جعل الدولة الأموية ومن يحكمها في ذلك الوقت يسعى ما استطاع سبيلا إلى مصالح الدولة، وتكون ذلك مثل ما ذكرنا في عقد المعاهدات واستقبال الرسل والسفارات وغيرها، واللي سنذكر يعني جزءا منها إن شاء الله في هذه الحلقة. الصراعات العسكرية اللي كانت ما بين الدولة الأموية والشمال اللي كان يعني يسكنه النصارى شمال الأندلس اللي هو في هذا اليوم شمال إسبانيا والبرتغال، كان يعني بينهم معارك محتدمة، صراعات دائمة استمرت لثلاثة قرون، وكان يتخلل هذه الصراعات أنه يعني تأتي وفود يعني كما يقال دبلوماسية إلى قرطبة تقدم من هذه الدول. هذا الأمر جعل يعني الدولة الأموية في الأندلس وعاصمتها قرطبة أنها تجعل علاقات يعني كما يقال مع الجيران المحيطين لها. فنجد مثلا أنه الشمال الأفريقي كانت علاقة قرطبة به علاقة ودية، وكان يعني فيها تبادل لجميع المصالح المشتركة ما بين هؤلاء أو ما بين هاتين الدولتين. ويتضح يعني من خلال قراءة التاريخ أن الأمويين كانوا حريصين جدا على ما مجلبة المنفعة لدولتهم، فكانت هذه يعني سياسة لدى الأمويين أنهم أي أمر يكون فيه منفعة لدولتهم وللجميع تجدهم أول من ينخرط في ذلك الأمر. فنجد مثلا على سبيل المثال في عهد الأمير عبد الرحمن الداخل توافدت يعني الوفود والسفارات من يعني أماكن عدة إلى الدولة الأموية، وكانت هذه الوفود والسفارات لها أهداف يعني مختلفة، ليست كلها على هدف واحد. فتجد مثلا على سبيل المثال إحدى تلك الوفود والسفارات الهدف منها هو الصلح وعقد الهدنة، وأخرى تجد أنه لا، حتى يعني توثيق وزيادة عرى المودة ما بين الدولتين، وتجد أخرى للمحالفات، وتجد غيرها للتعزية والتهنئة، وبل يعني جزء من هؤلاء أيضا كان تهدف إلى أنها ترد وتصد يعني أذى قوى معارضة. فعلى سبيل المثال نجد أنه الإمبراطور الفرنجي شارلمان لما فشل هجومه على الأندلس واللي كان يوافق سنة 161 هجري، وكان لديه حلم يعني أراد أن يحققه بطرد المسلمين وسنذكره يعني بعد قليل، أرسل وفد إلى قرطبة يحمل رسالة للأمير عبد الرحمن الداخل، مفاد هذه الرسالة أنه يدعوه إلى السلم والمصاهرة. طبعا هنا الأمير عبد الرحمن الداخل أجاب شارلمان إلى السلم ولم تتم المصاهرة، ووقعت بهذه المناسبة يعني هدنة ما بين الطرفين، وكان ذلك في سنة 164 هجري. طبعا نعود للرؤية التي رآها شارلمان. تقول الروايات أنه شارلمان كانت تأتيه رؤيا يراها. هذه الرؤيا يعني أنه قديس يقال له جيمس الرسول، وكان هذا الرجل يعني يقع قبره في الشمال الغربي تقريبا لإسبانيا. الرؤية التي رآها شارلمان أنه هذا الرجل أتاه في منامه هذا القديس وقال له أن جثمانه الذي لا يعرف مكانه أي أحد سواء النصارى أو المسلمين أنه في تلك الأرض النائية اللي يحكمها من يحكمها عبد الرحمن الداخل ويحكمها يعني الدولة الإسلامية والأموية في الأندلس. طبعا قال له هذا القسيس أنه قبري في ذلك المكان، وأنه أنا أأمرك يا شارلمان أنه أنت تأتي وتنهض وتأخذ هذه المدينة وهذه المنطقة اللي فيها قبري من يد المسلمين. قيل أنها تكررت هذه الرؤية على 3 مرات، ثم في المرة الرابعة لما رآها يعني لبى النداء. وطبعا يعني في هذه يعني وفي هذه الرؤية كلام كثير، بل بعض يقول إنه هذه الرؤية يعني بعض المؤرخين إنها يعني كلام فارغ، إنما يعني شارلمان هو من يعني أنشأها كما يقال، وهو من يعني خلق هذه الكذبة حتى يغلفها كما يقال بغطاء ديني حتى يبرر غزوه للدولة الأموية في الأندلس، وبالتحديد أنه يعني يحفز ويثير النعرات الدينية في قومه اللي كانوا متقاعسين عن قتال الأمويين في الأندلس، فهذا الأمر جعلهم يعني يتحفزون وتدب يعني في قلوبهم الحماسة على مقاتلة المسلمين. عموما في نهاية الأمر مثل ما ذكرنا فشلت هذه الحملة العسكرية اللي قامها شارلمان، وفي النهاية أدى إلى أنه يرسل وفد حتى تقام تلك الهدنة. ومن الأمثلة الأخرى عن المهادنات وإرسال الرسل والوفود إلى الدولة الأموية ما حدث في عهد الأمير الحكم الربضي اللي عقد هدنة مع شارلمان ثم بعد ذلك مع ولده لويس التقي كما يقال، بل أن أيضا في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط واللي كان ما بين 206 إلى 238 هجري وقعت هدنة بينه وبين إمبراطور الفرنجة في ذلك الوقت الذي هو شارل الأصلع. فقد ذكر ابن حيان أن الهدنة وقعت ما بين عبد الرحمن الأوسط مثل ما ذكرنا وما بين شارل الأصلع، ولكن هو ذكر أن هذه الهدنة وقعت وكان لها دلالة على أن ابنه محمد هو الذي سيكون ولي العهد. ماذا قال؟ قال أنه استدل به على أنه رشح الأمير محمد أنه يخلف والد عبد الرحمن الأوسط ولي العهد، أنه لما جاءت الرسل اللي هو رسل قارلة ابن أذفونش، صدر الأمير عبد الرحمن ولده محمد لهذه الرسل القادمة من ملك الفرنجة لما جاءوا إلى مكانه. فاتضح لابن حيان أنه هذه دلالة على أنه الأمير عبد الرحمن الأوسط سيجعل ولده محمد من بعده ولي العهد، لأنه في الغالب وفي المراسم الأميرية والملكية لما تستقبل الوفود اللي يستقبلها في الغالب يكون له مكانة. فهنا الأمير عبد الرحمن جعل ابنه هو من يتصدر لاستقبال ذلك الوفد. واتضح من خلال عبارة ابن حيان أنه ملك الفرنجة قارلة في ذلك الوقت اللي هو شارل الأصلع هو الذي طلب الهدنة وأرسل وفد من عنده، ووصلوا إلى قرطبة سنة 232 هجري ووقعت المعاهدة. طبعا هناك أخبار يعني أخرى، على سبيل المثال الهجوم الذي شنه قراصنة النورمان، أيضا بعض الوفود الأخرى التي أتت لغير غرض الهدنة والسلم لأغراض أخرى، كل ذلك إن شاء الله سنذكره في الحلقة القادمة. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير، في أمان الله.